الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. باسمكم نرحب بفضيلة الشيخ نشأت أحمد في أكاديمية أونتاريو للعلوم الإسلامية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء في ميزان حسناتنا جميعا وفي ميزان حسناته، فليتفضل مشكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نحن في هذه الأيام المباركة والتي فضلها الله على سائر الأيام، فهذه الليالي أعظم الليالي بالنسبة، وهذا الشهر أعظم الشهور بالنسبة، وفي هذه الليالي ليلة القدر وهي أعظم ليلة على الإطلاق. وهذا التفضيل منشأه أن هذه الأيام وهذه الليالي هي التي ربطت السماء بالأرض، أيام نزول الوحي. لذا رب العباد بين أن هذا الفضل ليس ليلة القدر في ذاتها ولا شهر رمضان في ذاتها، إنما لنزول القرآن فيهم حتى ندرك قدر هذه الليلة الحقيقي وقدر ما كان سببا في كونها لها قدر. هذا المعنى خطير جدا. ولذلك رب العباد لما حدث عن ليلة القدر أفرد لها سورة من سور القرآن. السورة شيء كبير جدا جدا جدا، بل لم يكتفي بسورة، ذكرها في أكثر من سورة، لكن أفرد لها سورة كاملة سميت سورة القدر. والسورة غير سورة، سورة الشيء شبيهه. السورة بالسين معناها المنزلة الشريفة والمكان العالي من التسور، شيء محاط بسياق عجيب شديد عالي لا يبلغه أي أحد إلا من كان له أهل. لذلك سمى رب العباد سور القرآن كلها سور. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفترات، سمى سور. وفي سورة النور صدرها بهذه العبارة، قال: سورة أنزلناها. والشاعر العربي القديم نابغة الزبيان لما يصف يعني ملك عصره نعمان قال: ألم تر أن الله أعطاك سورة، أي منزلة شريفة عالية جدا، ترى دونها كل الملوك يتذبذبون. فالسورة معناها المنزل الشريف، وسمى ربنا كل سورة من سور القرآن سورة، لأنها وحدها بوحدتها منزلة شريفة ومكانة عالية لا ينالها إلا أهلها. فهنا سماها سورة القدر، وبدأها بهذه البداية العجيبة ليبين سبب قدرها، لم يقل ليلة القدر، بل بدأ: إنا أنزلناه في ليلة وإن الناء تسمى ناء العظمة، لم يقل إني أنزلته، فالياء ياء النسب والنون نون النسب لكنها تأتي للعظمة. وإن لم يتحدث بأسلوب العظمة العظيم فمن يتحدث؟ هذا حقه، هو العظيم سبحانه وتعالى، لكن جاء بناء العظمة ليبين لنا عظم ما هو آت، إنا، فنحن نتحدث عن أعظم أمر ساقه رب الخلق. سنوضح، إنا أنزلناه، لم يقل أنزلنا القرآن، لم يعرف الضمير، اكتفى بالضمير. كم لله من منزل؟ كل الكتب نزلت من عندي، الوحي، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، كل ما جاء به الرسل منزل من عند الله، كل أرزاق الخلق منزل من عند الله، كل نعم الخالق على الخلق منزل من عند الله، كل جل الخلائق منزل من عند الله. وأنزلنا الحديد، انزال وقع، النعم التي أنزلت لا تحصى، والكتب التي أنزلت كثيرة جدا، والأمطار التي تنزل كل يوم تسمى منزلة، ونزلنا من السماء ماء، فكل هذه منزلات، لكن الله أفرد القرآن بالنزل، وكأنه لا شيء من عند الله ينزل أعظم من هذا المنزل، لذا جعله الله علما على كل منزل. فإن قال أنزلناه ولم يسمي لا تطلق إلا على القرآن. ندرك، نفهم سياقات القرآن الفاضل، فنظم القرآن من أخطر العلوم التي غابت عن الناس، وهي من أعظم وجوه الإعجاز في القرآن. إن أنزلناه ليعرفنا أنه أعظم ما نزل. لماذا؟ لابد أن ندرك أولا أن هذا وحي الله المكتوب في لوحه المحفوظ قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان ما كتب هذا القرآن الكريم بنصين. ولذا يقسم الرب على هذا فيقول: فلا أقسم بمواقع النجوم، ولم يقل بالنجوم، قال بمواقع النجوم، فما الذي نراه منها بالليل؟ المواقع والأجرام، نرى الاثنتين، لكن الأجرام التي نراها محدودة جدا وقليلة جدا، القريبة منا جدا نرى جرمها جسمها، وجل ما نراه نرى موقعه، نجم يرسل شعاعه إلينا منذ مليون سنة، مليون عام، يصلنا الليل، النجم نفسه أرسل شعاعه وانطلق، أين ذهب في الملك؟ قد يكون فني وانتهى وشعاعه يصلنا الليل، فالذي نراه منه موقعه لا جرمه، فجل ما نراه من النجوم مواقع. لذا جاء القسم قلبنا يقسم بالنجوم ومواقع النجوم قبل أن يكون هناك نجوم، لأن الله كتب الكتاب على وفق علمه، ثم جاء الكون كله على وفق ما كتب. شيء عجيب، ولذلك يستحيل يتناقض نص القرآن مع أي حقيقة في الكون، يستحيل. التناقضات اللي وقعت عند أهل الكتاب بين الكتب التي نسبوها لله عز وجل وهم أضافوا إليها ما ليس منها، ما وقع التناقض في الوحي المنزل، التناقض وقع فيما نسبوه لله وليس من كلامه، فناقض بعض المسائل العلمية وجعل الناس في الغرب يجنوا حتى نفروا من الوحي وتصادموا مع الوحي لظنهم أنه يصادم العلم. هذه القضية لا وجود لها في القرآن، يستحيل. لا يقسم تعالى فأقول فلا أقسم بمواقع النجوم، في زمن ما كان النبي والصحابة يميز بين النجوم واقعها، لكنه العلم الخبير. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في اللوح المحفوظ. ويقول في أخر، وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا، أم الكتاب أصل الأول، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فنعت القرآن بصفتين من صفاته، العلو والحكمة، قمة العلو وقمة الإحكام، حتى الصفتان من صفات الله عز وجل. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما شاء إنه علي حكيم. نفس الصفتين، إنه علي حكيم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ويقول في الثالثة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذه فطرية، مو فطرية، لا يتصور عقل بشري أبدا أن يوضع مخلوق دون أن يوضع له منهج الحياة. هل نستطيع الآن أن ندعو الطلاب، طلاب الجامعة، للدراسة في جامعة نقيمها ونقيم مبانيها ونزينها ونجملها، ثم نأتي بالطلاب والأساتذة وليس عندنا منهج يقرر أو يدرس؟ لو فعلنا ذلك لعده الخلق جميعا عبث، ليس كذلك؟ أيهما يضع أولا؟ يضع الطلاب والأساتذة دون أن يكون هناك منهج، ولا المنهج يضع أولا ثم يضع إليه الناس للتدريس أو للدراسة، للتعلم أو التعليم؟ فيستحيل أن الله عز وجل يوجد إنسان بعد أن يوجد يبحث له عمل. لا، تعالى الله عن ذلك علو كبير. الرب وضع المنهج أولا ثم أوجد الخلائق. والمنهج الذي وضعه في القرآن ليس للإنسان وحده، بل لكل الخلائق، سنوضح. وفي هذا يقول تعالى: الرحمن علم القرآن وبها بدأ، خلق الإنسان وبها ثنى، علمه البيان وبها ثلث. يبقى أيهم أولا؟ الرحمن علم القرآن بكتابة في اللوح المحفوظ، وخلق الإنسان بعد أن أوجد له المنهج، وعلمه البيان أنزله إليه بتفصيلاته. هذه معنى لابد أن تدرك. هذا الكتاب أنزل الله دونه قبل نزوله كتب، لأن كل نبي كان موجود في قبيلته، في عائلته، وتباينت أعداد العائلات من بداية آدم، كانت أعداد قليلة ثم زادت ثم زادت ثم زادت. ولذلك هتلاقي أنبياء في التاريخ، نبي بعث لقومه ما آمن به واحد، منهم من آمن به واحد، ومنهم خرج باثنين أو بثلاثة. وده نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالنبي ومعه الرهط ثلاثة تسعة، ومعه الرهيط ثلاثة أربعة، ومعه الرجلين، ومعه الواحد، ويؤتى بالنبي ولا سمع أحد. هذا معنى خطير جدا. كل نبي جاء لإصلاح البيئة التي بعث فيه لقومه. ولذا ما بعث النبي إلا لقومه أصلا، رسالة موجهة لقومه، لم يكلف غيره. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاص، وبعثت للناس كافة. يبقى لم يجتمع الناس على منهج في التاريخ كله، منهج الله المنزل لكل بطن ولكل قبيلة ما يصلحها. صحيح الشرائع أربعة أنواع: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. اتفقت كل الشرائع في أصول الثلاثة الأولى. في الإيمانيات لا تتغير، واحدة عند الكل. الأخلاقيات واحدة لا تتغير عند الكل. العبادات واحدة لا تتغير عند الكل. التغيير كله في المعاملات. الخلاف بين الشرائع المنزلة كان في المعاملات، البيئة دي يصلح مع التشريع الفلاني، البيئة دي يصلح مع التشريع الفلاني. لذا قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة منهجة. يبقى الاختلاف في الشرع وقع في المعاملات فقط. أما الأصول الثلاثة فرب العباد بين أن كل رسل اتفق عليه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، يدخل تحتها الإيمانات والأخلاقيات، لأن بينهم ارتباط شديد جدا لا ينفك عن بعضهما. لا إيمان بالأخلاق ولا أخلاق بالإيمان، الإيمان الباطن والأخلاق الظاهر، وكلاهما مشكات واحدة. ولذلك القرآن والسنة تربط بينهما، لا إيمان بالأخلاق ولا أخلاق بالإيمان. قال صلى الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فجعل الأخوة هي أساس الإيمان. إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، الأخوة أخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا انتفى حب بين المسلمين الموحدين انتفى الإيمان أصلا. بل بين النبي هذا حين قال: أوثق عرى الإيمان، أقوى الأعمدة التي يبنى لها الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. بل كاد يحصل الإيمان في الأخلاق حين قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل عرى الإيمان. لذا لما قلت تعالى: وما أرسلنا من قبلك رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، دخل تحتها الإيمان والأخلاقيات، فاعبدون دخل تحتها العبادات. هذا القدر متفق عليه بين كل الرسل، لكن كل الأنبياء جاءوا بالشرعة ليمهدوا للنبي الخاتم. ولذا أخذ الله عليهم جميعا ميثاقه وعهده، إذا بعث النبي الخاتم حال حياتهم أو حال حياة أتباعهم يوصوا أتباعهم باتباعه وترك ما عندهم. وفي هذا يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين من آدم إلى عيسى، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول في النهاية، ثم تفت عطف مع التراخي في النهاية، ثم جاءكم رسول صفته إيه؟ قال: مصدقا لما معكم. جاء بتشريع جمع كل الشرائع المنزل، ولم يقع هذا النبي قبل النبي قط. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، هذا موضع الميثاق، لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذا ندرك كل الأنبياء ما هدر هذا الكتاب. هذا الكتاب جاء جامعا لكل المنزل، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكامل الحق الذي يحتاج إليه مش الإنسان لوحده، كل الخلق اللي وجدوا تحت أديم السماء وعلى الأرض بالحق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، جامع لكل الكتب والشرائع، ومهيمن عليه وزائد عليه. هذا معنى خطير جدا. فهذا الكتاب لما كتبه رب العباد في اللوح المحفوظ كتبه ليمهد الكرة الأرضية لنزوله، لأنه ليس للإنس وحده بل لكل العوالم. صحيح البشر دخلوا فيه أساسا كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، لكل الناس، قل يا أيها الناس إن رسول الله عليكم جميعا، الكل. لكن الله بينه أشد، إن القرآن ما جاء الإنس وحده بل جاء لإصلاح الإنس وإصلاح كل ما وجد على الأرض وتحت السماء، لأن في صلاحين صلاح للإنسان. إذا استقام الجان استقام الإنسان باستقامة، إذا استقامت الخلائق وانتظمت إن استقامت حياة الإنسان. ورب العباد بين أن كل هذه خلائق ما أوجدها الله في أرضه إلا خدمة الإنسان، فقال تعالى: هو الذي خلق لكم، لمن؟ للإنسان، ما في الأرض جميعا. يبقى في مخلوق وجد ليس لمصلحة الإنسان، جهلنا بالمصلحة فيه لا ينفيها لجهلنا والعجز، هندركها يوما ما، وإن لم ندركها فكفانا أن الله بينها وهو العليم بخلقه سبحانه وتعالى. إذا ندرك: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولم يكتفي بالأرض بل رفع للسماء فقال: وسخر لكم للإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعا بالاستثناء منه سبحانه وتعالى. إذن كل هذا سخر، كل هذا صلاحه بالوحي. إذا بين تعالى أن هذا الكتاب ليس لنا وحدنا بل للعالمين، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون وما هو إلا ذكر العالمين. ويقول تعالى: وما هو إلا ذكر العالمين ولتعلمون نبأه بعد حين وما هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم يستقيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. يبقى جاء الفرقان لإصلاح العالمين. هذا الكتاب العظيم الذي جاء لإصلاح العالمين يعدله منزل من عند الله يقارن به. إذا قال إنا أنزلناه فجعله علم. ولذلك كل ما تعلق بنزوله صار له قدر وشأن. ليلة نزوله النزول نزل على مرحلتين، نزل من اللوح المحفوظ لبيت العزة في السماء الدنيا كما قال ابن عباس جملة واحدة، ثم نزل به جبريل منجما. أول نجم كان في ليلة القدر. ليلة نزوله من اللوح المحفوظ لبيت العزة كانت نفس ليلة القدر، يبقى نزل جملة في نفس الليلة ثم جاء النجم الأول منه اقرأ اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة. وذلك سميت هذه الليلة ليلة القدر لأن الله أحدث فيها تغييرين كونيين. التغيير الأول، كانت الجن تعيث في الأرض فساد قبل نزول القرآن، بل وصلوا لمراحل استطاعوا أن يصلوا للسماء. تقنية علمية عالية عند الجن، بل جعلوا لأنفسهم مقاعد في السماء يجلسوا عليها وينقلوا أخبار السماء للأرض. يسمع خبر أن يوم كذا هينزل مطر في بلد كذا، ينقل خبر الجن الذي تحته حتى يصل لآخر جني، ومع نقله الخبر الصحيح يضيف إليه أكذوبة وأكذوبة وأكذوبة، فتصل لآخر جني اللي بيحتك بالإنسان بكاهن أو بعراف يعطيه المعلومة الصحيحة ومعها 100 كذبة كما جاء في الحديث. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فينقل المعلومة الصحيحة ومعها 100 كذبة. الكاهن يزمجر ويخبر الناس أنا أعلم الغيب ويخبرهم بخبر نزول المطر غيب ومعه الأكاذيب، فيصدق الخلق أكاذيبه بسبب هذا الخبر. وكان هذا العبث يملأ الكرة الأرضية. في الجنة تلعب الناس، تلعب الأطفال بالكرة. وإذا برب العباد لحظة نزول القرآن يحدث تغيير كوني في السماء، فيغلق كل أبواب السماء ومنافذها على الجن. والقرآن يحكي لنا ردة فعل الجن، فيقول تعالى على لسان الجن أنفسهم، وأن كلنا معشر جن لمسنا السماء فوجدناها ملئت، وانظر العبارة، ملئت حرسا شديدا. معنى أن يجعل حرسات شديدة بطول السماء وعرضها كم تحتاج من الملائكة؟ مليارات. أليس هذا تغيير كوني؟ أن يوجد رب العباد ليلة نزول القرآن هذا الكم الكبير جدا من جنودي يجعلهم حرس حدود على السماء ليمنع الجن من الوصول لأي خبر يتعلق بالقرآن أو لأي إفساد بعد نزول القرآن. هذا معنى خطير جدا 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 وتغيير كوني. ليس فقط حرس شديد من السماء من الملائكة فوق السماء، حتى النبي بين هذا قال ليس هناك موضع قدم في السماء الدنيا إلا وفيه ملك لله راكع أو ملك لله ساجد أو ملك لله قانت. كل دول حرسات لهذا الوحي. ثم لم يكتفي بالحرسات اللي فوق السماء، حتى تحت السماء ملأها شهب، وده تغيير كون آخر ليحجب أي جن من الوصول. إذا قالوا أن قالوا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت، شوف عبارة ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ولذلك بالبعض في السورة الأخرى يقول سورة الصفات إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب مشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ أعلى ويقذفون من كل جانب. كل جانب يعني كل جنبات السماء ملئت بهذا الشهب. أيوة أليس هذا تغيير كوني؟ ده غير كون. طيب النجوم التي نزلت جاء بها جبريل، لكن في حقيقتها رب العباد جعل هذه الليلة ليلة تغيير كوني، فجعل ليلة القدر ليلة احتفال رباني كل عام. ينزل من جنود الله وملائكة الله التي بست في كونه ملايين الملائكة ليقيموا احتفال على الأرض، فيشهدوا كل من قام لله في هذه الليلة، حتى جبريل أمين وحي السماء توقف نزوله بالوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إكراما للقرآن وفضل الله والاحتفال الذي يقيمه جبريل كل عام في ليلة القدر ينزل مع النازلين. ولذلك ختمت السورة بهذا: تنزل الملائكة والروح فيها. الله جبريل تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر. متى يبدأ النزول؟ ولذلك ما قالش، قال تنزل يعني بعد كبير جدا. يبدأ النزول من أذان المغرب إلى أذان الفجر. كم الملائكة اللي تنزل السماء الأرض بساعة السماء؟ مليارات. ليقام هذا الاحتفال الكوني كل عام، كل عام، لعظم النعمة وعظم المنزل. ولذلك صارت ليلة القدر ليلة القدر بنزول القرآن فيها، وصار رمضان رمضان بنزول القرآن فيه. فإن كان هذا قدر ليلة القدر بنزول القرآن فيها، فكيف بحامل القرآن صاحب القرآن؟ كل من حوله يكرم به، فكيف به هو؟ أبوه وأمه يلبسوا تاج في الجنة خصيصا لأهل القرآن لحفظ القرآن، فما بان من حافظ نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين في الأرض، هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، دول الخاصة اللي ربنا اصطفاهم من بين العالمين. معنى خطير جدا 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 جدا. لذا يقول: إنا أنزلناه، ثم وصف ليلة التنزيل، قال: في ليلة القدر. إيه؟ ليلة قدر ولا القدر؟ عرفها. فكل ما خلق الله له قدر، قال تعالى: وكل شيء عنده مقدار. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إذا في قدر وفي قدر، كل شيء له قدر. وقال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. يبقى في قدر، في مقام، في مقدار ربنا حدده. كل مخلوق خلقه له قدره. ولذلك رب العباد ما خلق مخلوق معيب، خلقه كله أحسنه. قال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلق. فإذا كان كل الخلائق لها قدر، أين قدرها؟ أقدارها تتباين ومقامات التزبائن. هذه الآية دلت على أن أعظم شيء نعرفه له قدر ليلة القدر تفوقه. لذا سمها ليلة القدر فعرفها، يعني ما الليلة التي فاق قدرها كل ذي قدر. الله. طب إذا كانت هي صار قدر هذا بالقرآن، القرآن قدره إيه؟ لا يدخل في حسابات، ده شيء فوق خيال. يبقى قدر القرآن فوق. إذا كانت ليلة نزوله حملت أعظم قدر يعرفه الخلق، يبقى قدره فين؟ لا يعرفه إلا الخالق. ده معنى خطير جدا 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 جدا. لم نقرأ الآيات نمر عليه من القرآن دون أن نتدبر في ألفاظ حروفه، بل ما هو أشد. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم قال نبيه مخاطبا، ونبيه أعلم الناس بالوحي وأحكم البشرية على الإطلاق، ورغم حكمته وعلمه. رب العباد يقول له: وما أدراك ما لا تقدر. وكأن النبي سعة أفقه كلها لا ترتقي لتقدير ليلة القدر، لذا يقول له: وما أدراك. هنا قاعدة في القرآن، إذا قال له وما أدراك يبقى يدري، وإذا قال له وما يدريك لن يدري. يعني قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة يبقى لن يعلمه موعد الساعة، لكن لما يقول وما أدراك ما القرع يدريه ما القرع، وما أدراك ما الحق يدريه ما الحق، وما أدراك ما ليلة القدر يدريه ما ليلة القدر. وما يدريه، فإذا قال تعالى نبيه وما أدراك دل ذلك على أن كل التقديرات البشرية لليلة القدر دون قدرها بكثير، تقديرها عالي جدا جدا فوق كل تقديرات البشر. كلمة ما أدراك تعطي كل هذه المعاني، وما أدراك ما ليلة القدر، ثم أعطانا يعني تقريب لنا، قال ليلة القدر خير من 1000 شهر. طبعا اعتاد كل سنة تسمع الكلام ده، إن 1000 شهر 73 عام، ودي عمر الإنسان كله، كم 3 عام نعيشها في حياتنا؟ ده اللي بيوصل لـ83، ده قليل جدا في البشر. هذا الحقيقة فهم عقيم للآية ومضيع لمعناها. وقال ليلة القدر كـ1000 شهر ولا خير من 1000 شهر؟ قال خير من 1000 شهر. يبقى الخيرية تعني أنها فوق هذا الأمر بكثير. الخيرية دي كم؟ أفضل من 1000 شهر بكام؟ بالضعف؟ بـ100 ضعف؟ بـ1000000000 ضعف؟ بـ1000000000000 ضعف؟ مفتوح. هذه واحدة. ثانيا، ما معنى 1000؟ احنا بنحسبها حساباتنا عصرية. 1000 عندنا تعني لقب من الألقاب، أحد، عشرات، ألوف، ملايين، مليارات، اسم لقب من ألقاب العدد. عندنا قبله ألقاب وبعده ألقاب، أقل منه أكبر منه. الصحابة لم يكن هذا عندهم، كان أعلى لقب 1000، لا يعرف بعد 1000 حاجة، لا عرف المليون ولا المليار ولا الديشليون ولا التريليون ولا البليون. آخر الألقاب عندهم كان 1000، يبقى أحد، عشرات، مئات، ألوف. ولذلك كل مقاييس الصحابة بالـ1000. اللي عنده مليون يقولش مليون، يقول فلان عنده من الإبل 1000 1000، 1000 1000 يعملوا. آخر الألقاب عندهم الـ1000، ما كانوا يعرفوا غيرها. بل ثبت في الصحيح أن أحد الصحابة يقال له ابن أوس، صحابي جليل لكن أعرابي بسيط، كان جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما ورسول الله يحدث عن نبوءة، قال: ستفتحون الحيرة، الحيرة العراق، والنبي يخبر الصحابة بفتحها قبل فتحها بسنين، قال: ستفتحون الحيرة. ثم ذكر وقعت عين، قال: وستأتي الشيماء بنت ملك الحيرة بمروطها السود على بغلتها السمراء. يبقى النبي ذكر الفتح، ذكر وقعت عين متعلقة بالشيماء. ابن أوس جالس صحابي، حتى إن كان أمي أعرابي بسيط لكن صحابي، مدرسة الأعراب أهل البادية اللي آمنوا أصبحوا أمم، كل واحد كل صحابة أصبح أمة لوحده، ابن أوس أمة رضي الله عنه وأرضاه. لما سمع الخبر طلب عجيب، قال: يا رسول الله، إن فتح الله علينا الحيرة تكون الشيماء منقسمة؟ قسمتي الغنائم، نصيب الغنائم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هي لك يا ابن أوس. يبقى وعده بنبوءة أنه سيعيش وهيحضر فتح، بشرى له ثانية. ها، يحب فتح الحيرة العراق وسيظفر بالشمال. قال لك بشائف وقد كان مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفتح حيرة، ومات أبو بكر ولم تفتح حيرة، وفتحت في خلافة عمر رضي الله عنه. وكان أحد المجاهدين في فتحها ابن أوسان، وراح المعركة دائرة وعينه ناظرة أين الشيماء، حتى رأى امرأة بروض سود على بغلة سمراء بالوصف، فانطلق إليها مسرعا، قال أنت الشيماء بنت ملك الحيرة؟ قالت أنا الشيماء. قال تعالي، فأخذ بغلتها وانطلق بها وهي عليها إلى قائد الجيش، قال هذه الشيماء قسمي. قال من أعطاها لك قبل قسمة الغنائم؟ قال أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله الكل داخل. فالرجل اعتذر، قال لكن قسمة الغنائم حق أمير من عمر وليست حقي. قال ابن أوس وأنا مع الغنائم إلى عمر، وبالفعل جاء مع الغنائم ودخل على عمر. قال يا أمير المؤمنين هذه الشيماء قسمي. قال ابن أوس انظر ما تقول، من أعطاها لك قبل قسمة الغنائم؟ قال يا أمير المؤمنين أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر سبق، لكن لابد رأس الدولة يتحقق. قال ابن أوس من يشهد لك؟ قال فلان فلان. فشهد، فبكى عمر. قال ابن أوس ومن يمنعك عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر بكى الأمور أن النبوءة التي أخبرها النبي وقعت، وكل ده تصديق وتثبيت للإيمان وتقوى الإيمان. الثانية البشرى لها أن تقع في عصره ومن المؤمنين. البشرى الثالثة أن يرى من بشر ابن أوس وهو يظفر بهذه الغنيمة التي أعطاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه معاني. أبكت عمر بل أدمت دمعة. يا ابن أوس ومن يمنعك عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم فرحة ابن أوس بالظفر بهذه الغنيمة وتحقيق هذه النبوة في حقه. لكن الصحابة فطموه، قال يا ابن أوس إن للشيماء أخا لم يقع في الأسر، وإن له من المال كنوز، وإنه لا محالة أتيك سيفتدي أختي، فإن جاءك سله ما شئت من مالك سيعطي. اجعل اعتبر دي صفقة عمرك، يبقى أنت ظفرت بالنبوءة أو في نفس الوقت أخذت كم كبير من المال تعيش به بقية عمرك. فطموه، بالفعل جاء أخوها وتحقق ما توقعوا. فقال ابن أوس أعطيني أختي وخذ من مالي ما شئت، سلني من مالي ما شئت. فتح له باب الكنوز، أطلب أي مبلغ وأعطيني أختي. فقال ابن أوس أعطيني 1000 درهم، فأعطاه 1000 درهم. تعجب أصحابه، قال ابن أوس ألم يفتح لك أبواب خزائن؟ لما لا تطلب أكثر من ذلك؟ قال وهل في العدد أكثر من 1000؟ أنا شفت هذا الحديث حتى ندرك أن ده أعلى لقب عرف، وفهم القرآن باستعمالات الصحابة للألفاظ مهم جدا، لأنه نزل على عليهم وبلسانهم الذي يعرفونه. فلما أقول ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني خير من أعلى لقب في الأرقام تعرفونه. طب عرفنا مليون خير من مليون، عرفنا مليار خير من مليار، عرفنا التريليون خير من التريليون. يبقى لما أقول وما أدراك ما ليلة القدر، دلت على أن القدر فيها فوق الخيال، فوق خيال كل الخلق بما فيهم سيد الخلق. فخطاب الله له بما وما أدراك دل على أن الأمر فوق طاقة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك تمام خطير، فما ينفعش نحصرها في 3 معان ده أمر يقدر عند أي إنسان. لا، ده خير من أكبر عدد تعرفون أو رقم تعرفون. يبقى ليلة القدر كام؟ لا تقدر ولا يعرف قدرها إلا القدير. فإن صار ليلة القدر كل هذا القدر بسبب نزول القرآن فيها، فما قدر القرآن فوق كل التقديرات المتخيلة بمراحل بمراحل. إذا كانت ليلة القدر شرفت بقدرها بسبب نزوله فيها، وشرف رمضان بقدره بسبب نزول القرآن فيه، فكيف بالقرآن نفسه؟ وكيف بأهله؟ ذلك أقل منها من ذكرها يعني في حق. قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. اللي حفظ القرآن ارتقى لمراتب نبوة. أولا عده رب العباد سماه من أهل العلم، يقول ابن كثير وغيره بل هي آيات جاءت في حق الحفاظ. كل حافظ القرآن دخل في عداد الذين أوتوا العلم، والعلم الرباني مش أي علم. النبي وصفه بالنبوة فقال من حفظ القرآن فقد جمع النبوة بين جنبيه ولكن لا يوحى إليه. هو الوحي موجود جاهز صدر، مش محتاج واحد تاني. عنده أكمل الوحي وأعظم الوحي الذي جاء للعالمين. وضح هذا المعنى الخطير جدا جدا جدا. إذا ليلة القدر مش لايق عليه، دي ليلة تستحق غاية الجهد منا أن يبذل في سبيل الوصول إليها والظفر بخيرها. تخيل من زيارات الملائكة اللي يحضروا الاحتفال الرباني كل عام بمفهوم جبريل ينزلوا لرونك قائما. فأولا الكل يدعو لك، كم دعوة تصيبك؟ إن دعوت أمنوا على دعائك، وإن لم تدعوا دعوهم لك بما فيه محمد العرش. والقرآن نص على هذا، الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. جعلوا جزء من عبادتهم لله دعائهم لهذا الإنسان. ربنا وسعت كل شيء رحمة دعاء حملة العرش أسمى الملائكة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. ممكن تنسى زوجتك في الدعاء أو أولادك أو أبويك، الملائكة لا ينسوهم لا ينسوهم. ده معنى خطير. فأولا سيدعو لك، سيؤمن على دعائك. لا إله إلا الله، معنى عجيب جدا. سيشهد يوم لك يوم القيامة لك. يبقى معك كم شاهد؟ مليارات. يبقى اللي قام ليلة القدر ظفر بكل هذا، أي فضل بعد هذا؟ فما بالك بالأمور كثير مترتب عليها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح ثابت من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى ليلة واحدة ومجهود ليلة بغفران ذنوب العمر كله، أي فضل بعد هذا؟ أي فضل؟ بل رب العباد يختم السورة بقوله سلام هي حتى مطلع الفجر. ما في ليلة أعطى الله فيها أمان للخلق كما أعطت هذه الليلة. وإذا كان له في كل ليلة عتقاء من النار فكيف بليلة القدر؟ كم عدد العتقاء؟ شيء رهيب رهيب. كل هذه أفضل فيها ليلة القدر. رب اللي بات سماه بهذا، بل ما هو أشد، حياتنا مرهونة بها، أقدار العام كله تقدر فيها. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. اللي سمى مباركة رب العز، كم البركات اللي بتنزل فيها لا حدود لها. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، الأقدار كلها تقدر فيها. فالذي قامها كم من مصائب عنه ترفع بقيامها، كم من كوارث يحل بينه وبينها بسبب قيامها. معاني خطيرة جدا 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 جدا. يبقى القائم ليلة القدر مش مجرد بس خلاص قمنا القدر، احنا ما نفكرش في النصوص دي كلها، ده كل النصوص قرآن سنة اخوانا كلها جاءت في القدر. ولذلك لعظمها سيد الخلق الذي عرف قدرها ثم عرف مزيد قدرها صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم رغم حاجة الناس الماسة لكل ثانية من عمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثانية من عمره بأعمارنا، ثانية من عطائه بأعمارنا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يخصص الأيام العشرة بالكامل يخرج فيها عن العطاء للناس والدعوة والحركة وتكوين بيته أو زوجاته وأولاده ومن حوله، ويفرغ نفسه لهذه الليلة 10 ليالي يعتكفها في المسجد، يقوم ليلها وينأى فيها عن الدنيا وما فيها. أول مرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له خيمة في المسجد فضربت له خيمة، فلما دخل المسجد فوجئ بخيام تملأ المسجد، فسأل خيمة من هذه؟ قالوا عائشة، وهذه حفصة، وهذه أم حبيبة، وهذه أم سلمة. قال انزعوها كلها ولا اعتكفت إلا من كن صلى الله عليه وسلم، ولا اعتكفت إلا من كن. يقتنص من عمره 10 أيام كل عام، يصوم نهارها ويقوم ليلها التماسا ليلة القدر. بل تصف حاله أم عائشة فتقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، يبقى ده كل عام، شد مئزره، المئزر الحبل اللي يربط به الإزار من تحت، الإزار نفسه يعني العادة الإنسان بيرخي شوية عشان يبقى سهل في الحركة ولا يضغط على بطن، لكن إذا كان هناك عمل شاق ومجهود عالي جدا 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 يربط الإزار، فشد مئزره ربطه ربطة شديدة، لأنه سيقوم الليل كله في الليل العشرة كلها. إذا عبرت بهذا التعبير العربي الفصيح قالت شد مئزره وأيقظ أهله، ده قيام للسنة، وهو الذي نص على هذا صلى الله عليه وسلم فقال: فرض الله عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيام، ورغم علمي أنه سنة وهو الذي سنه صلى الله عليه وسلم، كان يصر على أن يقص كل النساء يصلي في هذه الليلة حتى لا يحرمن الفاضل، لتقول وأيقظ أهله، فإن تأخر النساء قال أيقظوا أصحاب الحجرات، فلرب كاسية في الدنيا عارية المرتبة. جاءت في القدر، أيوة رب كاسية في الدنيا مستورة عارية يوم القيامة بكثرة الذنوب التي تفضح تفضح، وكأنه لا شيء يستر الإنسان من سوءاته وعيوبه يوم القيامة كقيام ليلة القدر. سوءاتنا كلها، عورتنا كلها، ذنوبنا كلها، الخلاص من هذا كله بليلة القدر. كيف لا نعد لها كل الأسباب للظفر بها ونجالد الليل العشر كلها أملا في أن نصيبها؟ هي ليلة في العشر تتغير، فإن صدقنا العزم في قيام الليل العشرة يقينا قمنا بالقدر وظفرنا بكل هذا الخير، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ظفرنا بقيام الليل العشر. إذا تقول كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله فقط؟ لا، قالت وأحيا ليلة. أحياه، قيام قيام. السيدة عائشة نفسها تصف فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان وغير رمضان عن 11 ركعة في الليل، يصلي مثنى مثنى ثم يتر بركعة. لا تسأل، السيدة عائشة لعشرات في كل يوم تقول لا تسأل، أو في ليالها على الأقل ليلتين في الأسبوع أو كل 9 أيام، تقول لا تسأل عن حسن الصلاة، ما تسألش حاجة فوق تصوراتنا. الوحيد يمكن اللي وصف كان سيدنا عبد الله، بس وحزن بن حذيفة كلاهما حدث معه هذا الموقف. سيدنا عبد الله عباس يقول بت ذات ليلة، الحديث صحيح، بت ذات ليلة عند خالة ميمونة، استأذن بها فانت خدمه، وكانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده كل البيت حجرة، أين أنا؟ شوف أدب الطفل 7 سنوات. قال فاستعرضت الوسادة، جه خلف رأس النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة ميمونة، ونام على ظهر الوسادة من ورا ليترك للنبي الحجرة وزوجته براحته تحت الفراش. قال فاستعرضت بسرعة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي انطلق لقضاء حاجتي، وقمت مسرعا فتوضأت وجهزت لرسول الله وضوء. فلما عاد قال ما هذا ابن عباس؟ قلت هذا وضوءك يا رسول الله، ماء الوضوء توضأ به. فرفع كف الضراع وتعالى قال اللهم فقهه في الدين يعلمه التأويل. دعوة في جوف الليل أصابت ابن عباس فصار ترجمان القرآن وحرف الأمة. يا الله. الشاهد قال فصببت الرسول الله حتى فرد، ثم قام يصلي فقمت خلفه ووقفت عن يساري حتى لو ظن الرسول لا يعني مشغول بصلاتي عنه، لا. قال فأدار النبي يده من وراء ظهري وأخذني من شحمة أذني وجعلني عن يميني وجعلني بحذائي، فتقهقرت رجعت خلف، فقام فصلى صلى الله عليه وسلم، فاستفتح بفاتحة الكتاب ثم استفتح في سورة البقرة، ويعلم أن خلفه طفل 7 سنوات. قال ابن عباس فقلت في نفسي يركع عند 100 آية، أقل تقدير يقدره ابن عباس لقيام النبي 100 آية. قال فقلت في نفسي يركع عند 100 آية، فاستمر. قال فقلت في نفسي يركع عند 100 آية، يجيب له كمان 100. لما تقيسش القيام بالآية، بالمية يا أخوانا، بالمئة. قال قلت يركع عند 200، فاستمر. قال فقلت في نفسي يركع عند هذه السورة 276 آية. قال فبدأ في آل عمران، في النساء، الرواية بدأ في النساء. قال فقلت في نفسي يركع عند المتاهي، فاستمر. قال قلت يركع عند نهايتها، فبدأ في آل عمران. قال قلت في نفسي يركع عند 100 آية، فاستمر حتى انتهى منها. ما مر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية دعاء إلا دعا، ولا آية استعاذة إلا استعاذ، ثم ركع مثل هذا، ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا، ثم سجد مثل هذا. قال حتى أني هممت بأمر سوء. قالوا وما هممت ابن عباس؟ قال هممت أن أقعد وأدع، فكرت أسيب ونام، أعود أسيب، أجلس وأسيب، لا يقوم الصلاة، لكن ما فعلها. تخيلوا بالله عليكم، البقرة وآل عمران النساء 5 أجزاء وربع في ركعة، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة 6 طوال في البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، 9 أجزاء إلا ربع، قرأها في ركعة واحدة. ولذلك الصحابة أخذوا منه هذا، بل في البداية كان الواحد فيهم بيختم القرآن في ركعة في ركعتين، حتى نهوا ابن عباس نهينا أن نختم بما سلس، فكان بيقرأوا في الليل 10 أجزاء، لكن اللي بيسرح منهم ممكن يختم. واحد بيعيش مع الآيات ويتفاعل معها ينسى نفسه، لعشرة لعشرين ثبت هذا. يقول أحد الصحابة: قمت ليلة مع الصاحي، الصاحي ديك اللي بيأذن في ثلث الليل الأول، يعني عندنا من العشاء للساعة 10:30، ثم قام قال: فقلت لن أسبق الليلة على الحجر. كانوا يستبقوا من يصل حجر إسماعيل الأول، حجر قليل صغير، أيهما يظفر بالصلاة في الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة، يبقى اللي صلى في الحجر كأنه صلى داخل الكعبة، بل هو فعل داخل، فعلا داخل الكعبة. فالشاهد قال: فقلت لن أسبق الليلة على الحجر، فتوضأت وانطلقت المسجد، فوجدت عثمان بن عفان سبقني فقام بجواري، فاستفتح في فتحة الكتاب، بدأ في سورة البقرة: فلم يزل يشنو بالقرآن الليل كله حتى ختم سورة الناس، والفجر الكاذب يؤذن ولم يركع عثمان الركوع الأول. يعني ختم القرآن كله في ركعة. سيدنا عثمان بن حفاظ كبار ندرك، بل يحضرني موقف طريف لسيدنا عبد الله بن عمرو عاص، قبل ما اختم به، عبد الله بن عمرو حديث مسلم، يقول: انكحني ابي بنسيبة من قريش. ابوه زوجه، كم كان عمره؟ 12 عام. وعلى فكره سن ابوه، ابوه تزوج عمره 12 عام، وكانت زوجته 10 سنوات. انجب عبد الله بن عمرو بعد عام. الفارق بين عبد الله بن عمرو وعمرو بن العاص 13 عام، والفارق بين عبد الله بن عمرو وامي 11 عام. زوجه في نفس السن، عمره 12 عام وعروسه 10 سنوات. عبد الله بن عمرو هو الذي يحكي، يقول: انكحني ابي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة تعرس. السنة يصلي بها القيام 8 ركعات، اللي يعجز يبقى 6، اللي يعجز يبقى 4، الواقع يبقى ركعتين، تعبان ركعتين. عبد الله بن عمرو قال: فقمت أصلي بها ركعتين، أول ركعتين، فوالله ما إن تلبست بكتاب الله، استفتحت، إلا وأنا أشدو بالقرآن لم أشعر بنفسي، حتى أذن الفجر الكاذب وأنا أختم الناس في الركعة الثانية. يعني ختم القرآن كله في ركعتين، ليلة العمر، ليلة الدخل، طفل في نظرنا، طفل 12 عام، يعني طالب في 6 ابتدائي، وعروسه في 4 ابتدائي، 10 سنوات. العجب ليس في ابن عباس، العجب فيها هي قامت خلفه الليلة كلها كالصاري العمود بلا ملل ولا خلل، ما صفقت، ايه الحكاية دي، ولا ولولت، زواج أحباب، ليلة طيب، ثبات عجيب. ولا تقوى الفتاة على هذا إلا إذا كانت مدربة سنين، ربيت على هذا. قامت خلفه الليل كله. يقول عبد الله بن عمرو: فلما أصبحنا، جاء الصباح، جاءنا أبي فسلم، ثم وجه إلى عروسي حديثه، فقال: ما شأن عبد الله؟ سيدنا عمرو من أذكى، يعني من أمكر الصحابة، أدهى دهاة الصحابة، أدهى العرب في عصر. فقال ابنه جيد، عارف ان ابن قوام صوام، فجاء يسأل الزوجة: ما شأن عبد الله؟ البنت أجابت إجابة عجيبة جدا، ما أنكرت عليه ما فعل، ولا ولولت ولا لطبت حقها، يعني حظها أبدا. قالت: نعم العبد لربه، مع ربنا حاجتين خمسة، فهي تمدح سلوكها لا تذمه، لكن ليس هذا سؤال عمرو. عمرو ما بيسألوش عن حالها مع رب، عن حاله مع ربه، عايز حاله معها هي. فأجابت على استحياء، قالت نعم العبد لربه، لكنه لم يفتش لنا كنفه، ما رفع عن خبر شيء ولا رأى من شيء. فقرأ أمر رسالة، يقول عبد الله بن عمرو فجاءني أبي فغلط لي القول وعضني بلسانه، في عض بلسان، قال لي كلام موجع كالعضة، قال أنكحتك نسيبة قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة تعرسها، والله لا أشكونك من رسول. وقد اشتكى الفعل، هذا معنى خطير جدا. الصحابة لما عرفوا قيمة هذه الليالي فعلوا ذلك، ولذا يسن لنا قيام أطول وقت ممكن وأفضل القيام، كما جاء في الحديث خي أفضل القيام طول القنوت، طول القراءة، طول القراءة. الغير حافظ يقرأ مصحف ويطيل في هذه الليالي. إذا مطلوب أحياء ما بقي فرصة، لسه أمامنا 7 ليالي باقية، ونرجو الله تكون في ليلة القدر كنش عدت. فالأمر يحتاج استماتة في خيام هذه الليالي العشرة وأحيائها ما استطعنا، فلعلنا إن صدقنا فيها أن نظهر بهذا الشرف العظيم، هذا القدر العظيم. أسأل الله أن يجعلني لكم أهلا لقيامها إيمانا بحسابا. اللهم ارزقنا حسن قيامها إيمانا بك واحتسابا، اللهم وفقنا لقيامها إيمانا بك واحتسابا، واجعلنا من الذين يبيتون لك سجدا وقياما، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير معكم. انتهى الوقت، أكتفي بهذا، والسلام عليكم.
اللهم أمين، جزاك الله خيرا شيخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناتك، وأن ينفعنا بها، وأن ينفع بك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.